بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا أسباب الاجتماع على ذكره جل في علاه، وإن من أجل القربات وأعظم الطاعات وخير ما يبذل فيه المرء أوقاته وأنفاسه أن يصرف ذلك في التفقه في دين الله عز وجل، وإن من أشرف أبواب العلوم وأجلها وأرفعها هو العلم بالله سبحانه وتعالى. فلا شك يا إخوان أن الله جل وعلا قد خلقنا في هذه الحياة لعبادته وتحقيق الغاية التي خلقنا من أجلها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجل أنواع العبادات طلب العلم الشرعي، وذلك لأن فضائله قد تواردت في النصوص، ومثلها لا يخفى على هذه الوجوه الكريمة. ولو لم يكن من فضائل العلم إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لكفى به فضيلة في بيان منزلة طلب العلم، وأنه من أجل العبادات والقربات المقربة إلى الله تبارك وتعالى. العلوم كما لا يخفى عليكم كثيرة جدا، وهي متفاضلة ومتفاوتة، وأجل هذه العلوم وأشرفها وأعلاها هو العلم بالله سبحانه وتعالى، وذلك لأن العلم يسمو بشرف معلومه. فلا يخفى عليكم أن العلوم كثيرة جدا، منها علوم دينية ومنها علوم دنيوية. والعلوم الدينية هي أرفع أنواع العلوم، ثم العلوم الدينية ليست على درجة واحدة، فهي على درجات كثيرة، منها علم المعتقد، ومنها علم الفقه من معرفة الحلال والحرام، ومنها علم السلوك ومعرفة ما يتعلق بالرقائق والعبادات. ثم العلوم بعد ذلك قد تفرعت وتشعبت، منها ما يتعلق بعلم التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلومه والفقه وعلومه التابعة له من أصول الفقه والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية وغير ذلك من علوم الآلة الخادمة لها. ثم قسم أهل العلم هذه العلوم إلى علوم غايات ومقاصد، هي التي تطلب لذاتها، وهناك علوم خادمة لها تسمى بعلوم الوسائل وعلوم الآلة. وقد أجمع أهل العلم على أن أشرف هذين النوعين هو ما يرجع إلى علوم المقاصد، كعلم التفسير والحديث والعقيدة والفقه. وقد أجمع أهل العلم على أن أشرف هذه العلوم هو ما يرجع إلى علم المعتقد، وأن أشرف أبواب المعتقد هو العلم بالله تبارك وتعالى، وذلك لأن العلم به سبحانه وتعالى هو العلم بالخالق جل وعلا، العلم بالكامل من كل وجه، العلم بالذي هو أكبر من كل شيء، كما نقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وكمالاته. والعلم به جل وعلا أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء وأرفع من كل شيء. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في عبارة جميلة جامعة، يقول: وكما أن العلم به تعالى أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فشرف العلم بشرف المعلوم وهو الرب عز وجل. فالعلم به أجل العلوم وأشرفها. لما كان الأمر كذلك، فإنه قد عظمت العناية من أهل العلم في هذا الباب، لأن النصوص قد أشارت إلى عظم العناية به، ولذا حرص أهل العلم على إبراز هذا الباب وبيان منزلته ومكانته، وذلك في أبواب كثيرة لا سيما باب التصنيف في هذا الباب. النصوص يا أخوان قد دلت على شرف العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته من وجوه عديدة، منها أن الأمر أن الأمر بتعلم هذا الباب قد جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الأصل فيه أن يكون دالا على الوجوب، كما قال الله عز وجل لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكم في كتاب الله من قوله عز وجل: واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، وغيرها من الآيات. قل أهل العلم: والأمر دال على الوجوب، وقد أمر الله بالعلم بأسمائه وصفاته في أكثر من 30 موضعا من القرآن الكريم، وهذا لا يكون إلا في أمر تشتد حاجة العباد إليه ويعظم انتفاعهم به متى أقبلوا عليه. أيضا جاء الأمر بالعلم بأسماء الله عز وجل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في وجوه عديدة. ومنها لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أصحابه عن الدجال، قال عليه الصلاة والسلام: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وجاء في رواية في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وفيه أن هذا الباب مما ينبغي أن يعلم ويتعلم، ومما ينبغي أن يحرص على تلقيه. أيضا ما جاء في حديث الهم والغم المشهور الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا أو فرجا. قال الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الدعاء العظيم الذي فيه بيان أسماء الله عز وجل ومنزلتها، قالوا: يا رسول الله، ألا ينبغي لنا أن نتعلمهن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلى، ينبغي لمن سمعهن أي يتعلمهن. وفي هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بأسماء الله تبارك وتعالى وعظم منزلتها ومكانتها. كلام أهل العلم في بيان منزلة الأسماء والصفات في الحقيقة كثير جدا، إلا أني كما قد عنونا لهذه الكلمة بأنها معالم في دراسة الأسماء الحسنى، معالم في دراسة في أسماء الله جل وعلا الحسنى. وذلك أن الحديث عن أسماء الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يختصر في مجلس أو مجلسين. في الحقيقة أن مما دعا إلى الحديث عن هذا الباب قلة العناية به، وهذا الأمر قد أصبح ظاهرا ومنحوظا. ويكفي للدلالة عليه أن ينظر الإنسان في جداول الدروس التي تعقد والمجالس التي تقام في أبواب العلوم الشرعية، لينظر نصيب باب الأسماء والصفات منها. عليكم السلام ورحمة الله. من جهة بيان معانيها ومدارستها، بل ينظر الإنسان في خاصة نفسه في الباب الذي يقتني في باب الأسماء والصفات من جهة بيان معانيها. لربما إذا بحث في مكتبته لا يكاد يجد إلا الكتاب أو الكتابين في سيرة أو في معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته، بينما لو رجع إلى مكتبته ونظر فيما يتعلق بكتب السير والتواريخ أو الدول أو الأنساب والقبائل لربما وجد في مكتبته عدة كتب يحرص فيها الإنسان على معرفة أحوال الخلق وأخبارهم وأيامهم وحوادثهم والسنين التي مروا بها، وتجده إذا حدثك في هذا الباب على إلمام كبير به. بل وصل الأمر إلى أننا نربي أبناءنا على أن يعنوا بمعرفة أنسابهم ومعرفة أسمائهم وأسماء آبائهم. ثم إذا سألت هذا الابن عن أسماء الله تبارك وتعالى ومعانيها ومدلولاتها وما آثارها عليه في سلوكه، لربما لم يسمع من أبيه اسما من أسماء الله عز وجل غير أن الله تبارك وتعالى هو الذي نعبده وأن الله عز وجل يحرم هذا ويوجب هذا، بينما أغفل بابا عظيما من أبواب العلم وهو التعرف على الله تبارك وتعالى. يا أخوان، لو صحت قلوبنا من باب الإيمان بالله تبارك وتعالى لأولت هذا الباب العمر كله، ولكانت حياتنا في مدارسة سيرة النبي، في سيرة أو في مدارسة أسماء الله عز وجل وسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن العبد كلما كان بالله أعرف كان لله عز وجل أتقى وأحب. كلما ازددت معرفة بربك تبارك وتعالى ازددت منه محبة وقربة، وهذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم. قد يعجب المرء لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام العالي من عبودية الله تبارك وتعالى، ولماذا كان أصحابه من بعده قد حققوا تلك المقامات العظيمة في عبودية الله عز وجل. ومن نظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عرف السر في ذلك، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يفوت مجلسا أو حدثا يذكر الصحابة به بربهم جل وعلا وما له من الأسماء والصفات إلا وتغانمه عليه الصلاة والسلام، فقلبه كان مشغولا بربه جل وعلا وإن كان جسده مع أصحابه. فما أن يجد موطنا أو حدثا أو مشهدا يذكر به أصحابه بربهم جل وعلا إلا وابتدره. فمن ذلك كان عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام جالسا مع أصحابه، كما يقول الصحابي رضي الله عنه: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. في ليلة يسمر فيها الإنسان عادة مع أصحابه وينس بجلسائه، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون تلك المجالس عامرة بذكر الرب جل وعلا، بل كان في موقف لربما عقول كثير من الناس تغيب فيه، ولربما التهت بجمع شيء من حطام الدنيا، وذلك أنه بعد غزوة من الغزوات نظر عليه الصلاة والسلام إلى السبي، وكان بعد انتصار للمسلمين، وتعلمون أن في مثل هذا تكون الفرحة بالانتصار والغنائم وما تحصل عليه المسلمون من أموال وسبي قد تطغى وتنسي الإنسان ما يتعلق بربهم جل وعلا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تقع عينه على امرأة في السبي وقد أخذت صبيا لترضعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وقد اغتنم هذا الموقف: أترون هذه المرأة؟ أتظنون أنها ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تفعل ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقل غير ذلك في كثير من المواقف في السيرة النبوية وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل كان في مرة جالسا مع أصحابه أو في طريقهم وكانوا في الخلاء، فوجد رجلا يغتسل في الخلاء عاريا، يغتسل في الخلاء عاريا ليس عندها أحد وبعيد عن الناس، فتعرى وكان يغتسل. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: مروه أن يغتسل، أو مروه أن يستتر، أو إذا اغتسل أحدكم في العراء فليستتر، وإنما أراد أن يربط قلوبهم بالله جل وعلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله فإن الله أحق بالحياة. إذا كان الإنسان يستحي من الخلق أن يروه عاريا في مكان عام، فإن الله تبارك وتعالى أحق بأن يستحي منه في تلك الأماكن. وقل غير ذلك في كثير من المواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور يا أخوان لما قسخت في قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أثمرت في جوارحهم العمل، ورؤي ذلك في أقوالهم وأعمالهم، في سرهم وخلواتهم قبل علانيتهم ومجالسهم التي كانت مشهودة بين الناس. وذلك لأن أسماء الله عز وجل يا أخوان وصفاته متى رسخت في القلب ظهرت آثارها على الجوارح، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن كل اسم من أسماء الله عز وجل يقتضي عبودية من العبد. يقول رحمه الله تعالى: فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل على الله عز وجل، يثمر له عبودية التوكل على الله عز وجل والوثوق بما في يديه تبارك وتعالى والاستغناء عن الخلق. علم العبد بسمع الله تبارك وتعالى وبصره وعلمه وأن الله جل وعلا لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثمر ذلك للعبد حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه من كل ما لا يرضي الله جل وعلا، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله سبحانه وتعالى. وهكذا يا إخوان، إذا نظر الإنسان في أسماء الله عز وجل فإنه يجد هذه الأسماء تثمر له أنواعا من العبوديات. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن أثر الأسماء والصفات في سير العبد إلى ربه تبارك وتعالى، يقول: فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وهنا يا إخوان هذه الكلمة من ابن القيم رحمه الله تعالى ينبغي أن تفهم على وجهها، وذلك أن العبوديات التي تعبد الإنسان فيها إلى الله عز وجل منها عبوديات باطنة وهي عبوديات القلب، ومنها عبوديات اللسان، ومنها عبوديات الجوارح. وأعظم هذه الأنواع في العبوديات هي عبوديات القلب. عبادة القلب أعظم من عبادة الجوارح، وهي الأصل، وعبادة الجوارح ناشئة عنها وثمرة لها ومبنية عليها. وهذا أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم ذكر القلب على ذكر الجوارح، فقال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ووالله لا صلاح لهذه المضغة وهذا القلب إلا بمعرفة هذا الباب على الوجه الأتم، وهو معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. ولذا لما حدث أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون عن أبي بكر رضي الله عنه قالوا في وصفه كلمة عجيبة، قالوا: والله ما سبقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بأمر وقرها هنا. ما الذي وقرها هنا؟ وقر في قلب أبي بكر كثير من الأمور، ولكن ما الذي عرف به واشتهر به وأصبح لقبا عليه إذا أطلق لا يتبادر إلى الأذهان إلا أبو بكر؟ هاي أخوان الصديق، عبودية التصديق، الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته وما يجيبه ذلك من الإيمان ببقية أخبار الغيب، ومن جملة ذلك الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره. هذه الأمور يا أخوان التي تقدم ذكرها تتصل بمعلم عظيم، وهو أن معرفة العبد، معرفة العبد بأهمية هذا الباب وأنه الأصل في تحقيق كمال العبودية لله تبارك وتعالى يدفعه إلى العناية بهذا الباب والاهتمام به. المعلم الثاني يا أخوان الإشارة إلى شيء من فضائل باب العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته، ويقول أهل العلم أن أعظم فضيلة لهذا الباب هي ما وردت في حديث أبي هريرة في إحصاء أسماء الله عز وجل، الحديث المشهور في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فإحصاء هذه الأسماء سبب في دخول الجنة، فالعلم بأسماء الله عز وجل سبب من أعظم الأسباب لدخول الجنة. وإحصاء أسماء الله تبارك وتعالى قد فسر بتفسيرات كثيرة، وهي في كلها حق، ومن أجمع من عبر عنها ابن القيم رحمه الله تعالى: حيث بين أن إحصاء أسماء الله عز وجل يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول حفظ ألفاظها وعدها، أن تعرف ألفاظ هذه الأسماء وتعدها، الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، فتعد هذه الأسماء فتكون عالما بألفاظها. والأمر الثاني معرفة معانيها وفقه ما دلت عليه، معرفة معانيها وفقه ما دلت عليه، فتعرف كل اسم من هذه الأسماء ما المعنى الذي يدل عليه وما الذي يتضمنه. والأمر الثالث التعبد لله تبارك وتعالى بمقتضياتها، التعبد لله تبارك وتعالى بمقتضياتها. إذن معرفة الألفاظ ومعرفة المعاني والعمل بمقتضى تلك المعاني، وعبارة تكون أدق دعاء الله عز وجل بها، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يأتي أمر مهم وهو معلم من المعالم التي ينبغي التنبيه عليه عند دراسة هذه الأسماء. الأمر الأول والثاني في الغالب لا إشكال فيهما عند كثير من طلاب العلم وكثير من المسلمين، لكن عندنا في الحقيقة خلل في الباب الثالث، وهو هيا أخوان التعبد لله تبارك وتعالى بمقتضياتها. ما حقيقة التعبد إلى الله عز وجل بمقتضياتها؟ كيف أتعبد إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته؟ أول أمر يتعبد لله عز وجل به في باب الأسماء والصفات الإيمان بها، أن تؤمن بهذا الاسم اسما لله تبارك وتعالى، وأنه أحسن الأسماء، ومن حسنه أنه دال على معان تليق بالله تبارك وتعالى، وتنزه هذه الأسماء ومدلولاتها عن مماثلة أسماء المخلوقين. هذا أول أمر تتعبد لله تبارك وتعالى به. والأمر الثاني أن تثني على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وتمجده جل وعلا بها، فالله عز وجل أهل الحمد وأهل الثناء والمجد، وربنا تبارك وتعالى يحب الثناء والمدح، فتحمده وتمجده بأسمائه وصفاته. وحمد الله وتمجيده والثناء عليه سيأتي معنا أنه من أعظم أسباب إجابة الدعاء. وأما الأمر الثالث فهو أن تتعبد لله تبارك وتعالى بدعاء الله عز وجل بتلك الأسماء، فتسأل الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات، فتسأله المغفرة توبة لأنه التواب والغفور، تسأله الرحمة لأنه الرحمن الرحيم، تسأله من خير الدنيا والآخرة لأنه الجواد الكريم المحسن سبحانه وتعالى، وهكذا تسأل الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. والأمر الأخير مما يرجع إلى التعبد بأسماء الله عز وجل وصفاته هو أن تعمل بمقتضى تلك الأسماء، تعمل بمقتضى تلك الأسماء، فتتعبد لله بجوارحك لأنه البصير، وتدعوه لأنه السميع، تخشاه في السر والعلن لأنه اللطيف الخبير العليم بكل شيء سبحانه وتعالى الذي قد أحاط بكل شيء علما، تحسن إلى عباد الله لأن الله يحب المحسنين، تتوب إلى الله عز وجل وتتطهر لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين، تعفو عن خلق الله عز وجل وتصفح لأن الله عز وجل عفو غفور يعفو ويصفح عمن عفى عن خلقه، وهكذا تتعبد بأسماء الله عز وجل لكل اسم من تلك الأسماء بحسب ما يقتضيه من العبوديات. أسماء الله عز وجل يا أخوان، أسماء الله عز وجل، وهذا معلم مهم يندرج تحت المعلم السابق لكن على جهة التفصيل له، من المعالم التي تدعو الإنسان إلى العناية بأسماء الله عز وجل وينبغي أن يكون حاضرا في ذهنه أن يعلم أن علمه بأسماء الله عز وجل ودراسته لهذا الباب من أعظم أسباب إجابة الدعاء، من أعظم الأسباب التي تكون سببا في إجابة الدعاء علم العبد بأسماء الله عز وجل وصفاته. والأصل في هذا قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن أردتم أمرا يكون سببا في إجابة دعواتكم ودعواتكم وقربكم من الله تبارك وتعالى فعليكم بأسماء الله عز وجل الحسنى فادعوه بها. جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الآن سأل الله عز وجل بماذا؟ هيا أخوان، بجملة من الأسماء والصفات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي موقف آخر سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا آخر يدعو بدعوة أخرى، فإذا به يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فنلحظ يا أخوان أن سؤال الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من أعظم أسباب إجابة الدعاء. ولكن إذا كان العبد على جهل بهذا الباب وعدم عناية به، فبالله ما الأسماء التي سيدعو بها وبما يسأل ربه تبارك وتعالى وبما يثني على الله جل وعلا؟ يا أخوان، في الموقف الذي اختص الله عز وجل به نبيه ببيان منزلته وفضله، الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف عندما يأتون إلى آدم فيعتذر، فيأتون إلى نوح فيعتذر، فيأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ثم موسى ثم عيسى، فإذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها أنا لها. الآن يريد أن يشفع في هذه الخلائق عند ربه جل وعلا ليقيم الساعة ويحاسبه، فعندما يأتي إلى العرش فإذا به يخر ساجدا سجودا طويلا، يقول: فيفتح الله عز وجل علي من المحامد ما لم أكن أحسنه في الدنيا. سجود طويل كله حمد وتمجيد وثناء على ربه تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والله لا يثنى عليه إلا بأسمائه وصفاته. فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يكن يحسنه في الدنيا، أي يعلمه الله ويلهمه من الأسماء ما لم يكن يعلمه في الدنيا. وهذا راجع إلى الحديث الذي تقدم معنا أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فمن الأسماء ما استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عندك. وبعد هذا السجود الطويل يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. يا أخوان، هذا الحديث عندما يخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، هل المراد فقط أن نعرفه وأن يكون عندنا معلوما، أم أن يورثنا العمل؟ من كانت له حاجة عند ربه جل وعلا فليسأل ربه في سجوده. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، هاي يا أخوان ماذا قال في السجود؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فينبغي أن نكثر فيه من الدعاء وأن نقدم بين يدي دعائنا الثناء على ربنا تبارك وتعالى. وكذلك الحديث الذي تقدم معنا في حديث تفريج الهم والكرب، رأينا أن من أسباب تفريج الكرب والهم وقبول الدعاء الثناء على الله عز وجل. يا أخوان، من الأمور التي تحث العبد على العناية بباب الأسماء والصفات أن تعلم أن علمك بهذا الباب من أسباب محبة الله تبارك وتعالى لك. الشيء، أي شيء يا أخو، لا تتحقق محبتك له إلا على قدر معرفتك به، وهذا شيء مشاهد ومجرب، يجده الإنسان في خاصة نفسه وفي تعاملاته، حتى في من تتعرف عليهم من أخوانك. الأخ الذي تجالسه وتعرف مدخله ومخرجه وتعرف طيبه وكرمه وتعرف منه من صفات الخير والإحسان والمروءة والشجاعة والرجولة، تجد نفسك كلما عرفت مزيدا من صفاته الطيبة تجد في قلبك محبة له. فكيف إذا، وهذا إلى الآن لم يصدر منه شيء من الإحسان إليك، فكيف إذا صاحب تلك الصفات الطيبة فيه أن كان طيبه عائدا نفعه إليك من إحسان ومودة وصلة وسؤال وحسن معشر ونصرة في مظلمة وتفريج كرب؟ تجد أن محبتك له قد ازدادت، ولله المثل الأعلى. فكيف بمعرفة الرب تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته؟ يا أخوان، حقيقة الأمر أن ربنا تبارك وتعالى الأمر عنده ليس راجعا إلى الدعاوى وليس راجعا إلى الأقوال التي تصدر من طرف اللسان، وإنما يعلم الله تبارك وتعالى ما يقوم في القلوب من حقائق. فرق بين أن يدعي الإنسان أنه يحب الله تبارك وتعالى ثم إذا نظر في حقيقة حاله وجد أنه يقدم محاب نفسه وغير الله عز وجل على ما يحبه الله تبارك وتعالى، والله ليس هذا حال المحب. حال المحب أن يطيع محبوبه وأن لا يعصيه. حال المحب أن يراعي نظرة محبوبه إليه، لا يريد أن يقع شيء يكدر صفوة تلك المحبة، لكن الأمر كما قال الصحابة في قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. أجمع الصحابة على أن كل من عصى الله فهو جاهل بالله، ما اجترأ على معصية الله تبارك وتعالى إلا ولأنه قد جهل ربه تبارك وتعالى، جهل عظمة الله عز وجل وأن الله تبارك وتعالى هو الذي له الملك وله السلطان، ومن كان كذلك فحقه أن يطاع في ملكه وأن لا يعصى. جهل نظر الله عز وجل إليه حال اجترائه على تلك المعصية، فغفل عن نظر الله، وإلا والله لو قام في قلبه أن الله يراه الآن وأن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، فضلا أن يرقى إلى درجة أعلى وهي أن يعبد الله كأنه يراه، والله ما اجترأ على ذلك، ولكن قل العلم بالله تبارك وتعالى في القلوب، وجهل العبد حاله في تلك المعصية التي ارتكبها فوقع منه ما وقع. ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا، يا أخوان الكلام عن أهل التقوى، وليس الشأن في أهل التقوى ألا يذنبوا وألا يعصوا، ولكنهم كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى لا يصرون على الذنوب والمعاصي، وإنما يبادرون بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. إذا مسهم طائف من الشيطان، إذا أصابتهم الغفلة من الشيطان والنسيان وجرأهم على معصية الله تبارك وتعالى تذكروا ماذا؟ ها يا إخوان، هنا في قاعدة لطيفة في اللغة العربية أنه قد حذف المعمول، يعني تذكروا هنا في اللغة العربية الأصل أن يذكر المفعول به فيقال تذكرت الله، تذكرت كذا، ها؟ لكن قال تذكروا ولم يذكر الله عز وجل ما الذي تذكروا، ليفيد العموم، بمعنى تذكروا كل أمر يقربهم إلى الله ويذكرهم بالتقوى التي هي صفة لهم فيقلعوا عن ذلك الذنب والمعصية. وأعظم ما يتذكروه يتذكروا ربهم، تذكروا ربهم عز وجل وما له من الأسماء والصفات فإذا هم مبصرون. تذكروا البعث والحساب والجنة والنار وما وعد الله عز وجل به من أطاعه وما توعد به من عصاه فإذا هم مبصرون، إذا هم يرون الأمور على حقائقها فيقلعوا عن تلك الذنوب والمعاصي ويبادر بالتوبة والاستغفار إلى الله عز وجل. أقول يا أخوان أن معرفة الأسماء والصفات من أعظم الأسباب التي تحقق في قلب العبد محبة الله عز وجل، فإذا أحب العبد ربه محبة صادقة فله المحبة من الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك الحديث المشهور في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سرية وأمر عليهم رجلا، فكان هذا الرجل إذا قرأ في الصلاة ختم بقل هو الله أحد، إذا قرأ الفاتحة وسورة ختم بقراءة قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء فعل ذلك؟ فقال رضي الله عنه: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. هذا الصحابي أخوان لما تأمل هذه الصورة وجد أن هذه الصورة أخلصت لذكر صفة الله تبارك وتعالى. هذه الصورة ليس فيها إلا ذكر الله جل وعلا، ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، فأحب هذه الصورة، أصبح كثير اللهج بها ويأنس بها ويرغب أن يكون عهده قريبا بها، لأنها تذكره بربه تبارك وتعالى الذي يحبه ويحب صفاته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه. فهذا فيه أن معرفة اسماء الله عز وجل سبب، هيا أخوان، لمحبة الله تبارك وتعالى. وفي قصة أخرى مشابهة لها ولكنها تختلف عنها، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقال: إني أحبها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا يشهد لحديث الإحصاء أن معرفة هذه الأسماء سبب في دخول الجنة. أيضا يا أخوان من الأمور التي تحث على العناية بهذا الباب معرفة أن أسماء الله عز وجل سبب في إيراث العبد الحياة الطيبة في الحياة الدنيا، وطمأنينة القلب وانشراح الصدر ودفع الهموم والأحزان وتسلية المرء، لا سيما عند قلة الأعوان وكثرة الفتن من شبهات وشهوات. فإن العبد أحوج ما يكون في مثل هذه المواطن إلى أن يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال السلف في تفسير هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الرجل الذي أخبر الله تبارك وتعالى في حاله ومآله: ومن يؤمن بالله، أي من يؤمن بالله ربا عليما حكيما متصرفا في خلقه رحيما بعباده لطيفا بهم، إذا أصابته المصيبة علم أن هذه المصيبة من عند الله عز وجل الذي ذاك وصفه. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يهدي الله عز وجل قلبه فيثبته ويكون من أهل الصبر والرضا، بل يرتقي بعد ذلك إلى منزلة أن يكون من الشاكرين. يهدي الله عز وجل قلبه فيحتسب الأجر والثواب عند حلول المصائب، ويعلم أن الله تبارك وتعالى لم يبتليه ليشقه، وإنما ابتلاه جل وعلا ليغفر له، ليرحمه، ليعجل له العقوبة في الدنيا وليرفع بها من درجاته في الآخرة. وهكذا يا أخوان يكون قلبه معلق بالله عز وجل، وإن كثرت عليه المصائب والهموم فإنه يجد في قلبه من انشراح الصدر الأمر العظيم. ولذا في قصة مهجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، عندما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، ما بين أن يرانا القوم إلا أن ينظر أحدهم إلى موضع قدمه، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا أبا بكر، ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. في هذا الموقف أبو بكر أشد ما يكون خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم من خوفه على نفسه، ولكن في نفس الوقت في هذا الموطن تذكر حال القوم وأنهم لو بذلوا أدنى سبب في النظر إلى أقدامهم، هيا أخوان، لرأوا مكانهم، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن علق قلبه بالله تبارك وتعالى لينشرح صدره ويطمئن قلبه وتسكن نفسه، فذكره بأن الله عز وجل معه. وهكذا يا أخوان، يتذكر العبد أنه وإن اشتدت الفتن وكثرت المحن وكثرت البلايا، ورأى الإنسان من يتقلبون في أمورهم وعقائدهم، ومن يتكسون على أعقابهم، ومن يكونون قد تركوا ملة الإسلام إلى الإلحاد. يا أخوان، هذه الأمور إذا رأها الإنسان والله أن قلبه يفرق ويكون في أعظم الخوف والفزع. الخوف من هذا يا أخوان أعظم من الخوف من سفك الدماء وما يتبع ذلك من المصائب الدنيوية إذا سلم للإنسان دينه، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية في ديننا ودنيانا. ولكن تجد خوف الناس من الحروب ومن المصائب الدنيوية من قلة الرواتب وحصول المجاعات وإلى آخره، بينما إذا عاد الأمر إلى دينهم لم يعبأوا له. فتجد يقول لك يا أخي الحروب كثيرة والأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية ما تطمن بخير. هناك أمر أعظم من هذا خطرا، حتى ولو حصل الأمن الدنيوي هناك أمر أعظم، وهو الخطر على العقائد الدينية والثوابت الشرعية والقواعد المحكمة في ملة الإسلام. اليوم ليست في مأمن، يغزى الإنسان فيها في خاصة نفسه وفي أهل بيته وأبنائه، تأتيه الشبهات وهو معزول عن الناس في رسالة أو مقطع صوتي أو مقطع مرئي، ومع ذلك لا يجد في قلبه ذاك الفزع وذاك الخوف. بينما يا إخوان الواجب أن يخاف الإنسان أعظم الخوف في هذا الباب، ويبذل الأسباب التي تجعله قريبا من ربه تبارك وتعالى. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة وقت الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب في ذلك يا أخوان؟ هل تأملنا حث النبي عليه الصلاة والسلام العبد على كثرة العبادة أوقات المحن والفتن والهرج، حتى يكون قريب الصلة من ربه تبارك وتعالى محققا العبودية لله عز وجل؟ ومن حقق العبودية لله تبارك وتعالى فله نصيب من قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فتكون لك معية من الله عز وجل وكفاية من الله سبحانه وتعالى. هذا معلم من المعالم التي أحببت الإشارة إليها فيما يتعلق بمعرفة هذا الباب، وأذكر بقية المعالم على جهة الاختصار. من المعالم المهمة عند دراسة الأسماء الحسنى يا أخوان أن نعلم أن دراسة الأسماء الحسنى تكون من جهتين. الأسماء الحسنى دراستها تكون على شقين: الشق الأول من جهة التأصيل والتقعيد لمعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فتذكر القواعد والضوابط المتعلقة في باب الأسماء والصفات. هذا باب مهم أن يعرفه الإنسان وأن يلم به ولو على جهة الإيجاز، فيعرف ما معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. في باب أسماء الله الحسنى أن كل اسم ثبت في القرآن والسنة فوجب إثباته والإيمان بمدلوله ومعناه، وأن أسماء الله عز وجل أسماء حسنى، والحذر من الإلحاد في باب أسماء الله عز وجل وصفاته إلى آخره. هذا الباب يا أخوان باب يسمى باب النظري، أو ما يسمى بباب التقعيد والتأصيل في دراسة الأسماء. الشق الثاني هو ما يتعلق بشرح الأسماء الحسنى وبيان مضامينها ومعانيها، فيتناول في كل اسم من تلك الأسماء معناه ومدلوله والآثار التي تدل عليه كما سنشير إليه بحول الله وقوته. أهم البابين، ما أهم البابين يا أخوان وأهم الشقين؟ الشق الثاني. الشق الأول وهو القواعد والضوابط والتأصيل في هذا الباب والتنظير المقصود به صيانة هذا الباب أو صيانة الأسماء الحسنى ومعانيها من أن يتطرق إليها خلل فيها، والمقصود أصالة أن نعرف معاني هذه الأسماء الحسنى وما تدل عليه من المعاني. هذا المعلم إذا عرفناه يا أخوان يبين لنا الجادة الصحيحة التي ينبغي أن نسلكها في دراسة أسماء الله عز وجل الحسنى. للأسف أن كثير من أخواننا يركز على الباب الأول ويغفل الباب الثاني، فتجده مثلا قد درس الواسطية والقواعد المثلى والحموية والتدمرية، وهذه كلها في باب التقعيد والتأصيل والتنظير للباب الأول. ثم المقصود أصالة والذي ينبغي العناية به في معرفة هذه الأسماء والذي يدخل في باب إحصاء أسماء الله عز وجل، تجد أنه قد أغفل هذا الباب بالكلية، لم يدرس متنا مختصرا في أسماء الله عز وجل الحسنى كلها، لم يدرس أكثر من 10 أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، لم يعرف ألفاظها أو معانيها أو مدلولاتها فضلا عن التفريق بينها. وتمضي الأعمار يا أخوان، تمضي السنوات ثم يتنبه الإنسان أنه لم يلم ولو إلمامة موجزة بمعاني تلك الأسماء، بينما إذا عرف معاني هذه الأسماء يا أخوان والله أنه قد أحاط علما يقارب ثلث القرآن الكريم. معرفة أسماء الله عز وجل ومعانيها وتدبرها على ما ستأتي الإشارة إليه ستحيط به بمعرفة ثلث ما في كتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله تبارك وتعالى كما ذكر أهل العلم ووحي الله عز وجل يرجع إلى 3 أصول: التعريف بالمعبود وهو الله سبحانه وتعالى، والتعريف بأوامره ونواهيه وهي الأحكام الشرعية، والثالث التعريف بحال العباد في الدنيا والآخرة ممن أطاع وممن عصى. هذه 3 أصول يرجع إليها وحي الله تبارك وتعالى وكتابه. فسنجد أن باب الأسماء والصفات هاي أخوة قد أحاط بي الثلث الأول من كتاب الله تبارك وتعالى، ولذا ستجد أن أكثر ما ورد في القرآن الكريم الحديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته، بل لا تكاد تخلو آية من ذكر اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته أو أثر ومقتضى ذلك الاسم. وستأتي الإشارة إلى شيء من هذا الباب. طيب يا أخوة، إذن عندنا شقين وهما معرفة القواعد والأصول، والشق الثاني معرفة معاني تلك الأسماء وشرحها. ثم أهل العلم إذا تكلموا عن هذين الشقين تارة يقتصرون في بيان معتقد أهل السنة والجماعة فيه، فيذكرون عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، وإذا شرحوا أسماء الله عز وجل الحسنى بيّنوا معانيه على معتقد أهل السنة والجماعة، وتارة يتطرقون إلى عقائد المخالفين والإشارة إلى من خالف في تلك الأبواب. وعلى هذا جاءت مصنفات أهل العلم كما سنشير إليها في خاتمة المجلس بإذن الله جل وعلا. المعلم الثالث الذي ينبغي العناية به فيما يتعلق بدراسة أسماء الله عز وجل، أنك حال دراستك لأسماء الله عز وجل ينبغي أن تلحظ فيها أمورا، يعني إذا أردت أن تدرس أسماء الله عز وجل ينبغي لك أن تلاحظ فيها أمور. الأمر الأول أن تمر عليها مرورا إجماليا، أن تمر عليها مرورا إجماليا، بمعنى أن تأخذ رسالة مختصرة تبين لك الأسماء الحسنى باختصار، هذا الاسم ومعناه بكلمتين أو 3 أو 4 ولا يزيد. وهذا أعظم فائدة منه أنه يكون عودا لك على تحقيق إحصاء أسماء الله عز وجل الحسنى في مدة وجيزة، لأن سيأتي معنا في التنبيه الثاني أن دراسة الأسماء الحسنى إذا أريد بها الاستيعاب فتكون عن طريق خطوات معينة، لكن دراسة الأسماء ينبغي أن تكون على مرحلتين: المرحلة الأولى التي تقدم الإشارة إليها أن تمر مرورا موجزا على أسماء الله عز وجل الحسنى باختصار فتدرك منها المعاني الإجمالية. وأرشح لهذه المرحلة عدة كتب في الحقيقة، أنسبها لمن يحب السماع، أنسبها لمن يحب السماع شرح الأسماء الحسنى لابن سعدي رحمه الله تعالى، وقد شرحه وعلق عليه الشيخ صالح سندي حفظه الله تعالى. فهذا الكتاب الأول لمن يحب السماع، شرح الأسماء الحسنى للشيخ ابن سعدي، وقد علق عليه وشرحه الشيخ صالح سندي، وكذلك شرحه الشيخ عبد الرزاق البدر شرح هذا الموضوع. وسيأتي الإشارة إلى هذه الرسالة ومعناها. إذن هذا لمن يحب السماع. من يحب القراءة، من يحب القراءة فأرشح له كتابين. الأول مختصر فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر، مختصر فقه الأسماء الحسنى، رسالة مختصرة ماتعة جميلة نافعة وعظية، ذكر فيها معاني هذه الأسماء وموجزة رحمه حفظه الله تعالى وبارك في علمه. والرسالة الثانية شرح الأسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن وهب القحطاني رحمه الله تعالى، أيضا رسالة موجزة عدد فيها الأسماء وبين معانيها باختصار. من أراد الاقتصار على أحد الكتابين فالمقدم كتاب الشيخ عبد الرزاق البدر. إذن هذه المرحلة الأولى يا أخواني يمر فيها الإنسان مرورا موجزا إجماليا على أسماء الله عز وجل فيدرك معانيها باختصار. إذا انتهى منها وعرف معاني هذه الأسماء بحيث أنه إذا ذكر له هذا الاسم لا يجهله بالكلية وإنما يعرف معناه باختصار، إذا انتهى من هذه المرحلة وأحب الاستزادة فإنه ينتقل إلى إحكام دراسة أسماء الله عز وجل بدراسة فيها شيء من الاستيعاب وفيها شيء من الضبط. وهذه المرحلة ينبغي أن يعتني فيها ويلخص لنفسه عدة أمور في كل اسم من هذه الأسماء الحسنى، كل اسم تدرسه تهتم به عدة نقاط. الأولى أن تعرف معنى هذا الاسم، أن تعرف معنى هذا الاسم، المعنى اللغوي والمعنى الشرعي في حق الله تبارك وتعالى. إذن أن تعرف معنى هذا الاسم أولا في أصله في اللغة، والثاني في المراد به في حق الله تبارك وتعالى. النقطة الثانية التي تعرفها في هذا الاسم الأدلة التي دلت عليه، الأدلة التي دلت عليه. فبعض الأسماء الحسنى ثبتت في القرآن والسنة، وبعض الأسماء الحسنى ثبتت في القرآن فقط ولم تأتي في السنة، وبعض الأسماء ثبتت في السنة ولم تثبت في القرآن الكريم. فينبغي لك أن تعرف على الأقل لكل اسم من هذه الأسماء دليلا يدل عليها. الأمر الثالث من ذكر هذا الاسم من أهل العلم، من أثبت هذا الاسم من أهل العلم، وذلك لأن الأسماء الحسنى على نوعين، منها أسماء مجمع عليها جميع أهل العلم اتفقوا على أن هذا من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذه الأسماء لا إشكال فيها. هناك أسماء وقع اختلاف بين أهل العلم في ثبوتها، تختلف نظرة أهل العلم فيها هل هو اسم أم صفة. إذا ورد في حديث من حسن هذا الحديث أو صححه فإنه يثبت الاسم الذي جاء في هذا الحديث، ومن رأى ضعف هذا الحديث فإنه لا يثبته، وهم متفقون على أن العبرة بالدليل، فمن ظهر له صحة الدليل أثبت الاسم. هذه الأسماء التي وقع فيها شيء من الخلاف تحرص على أن تعرف من أثبته من أهل العلم حتى يكون لك سلف عند تقريرك لي أن هذا اسم من أسماء الله عز وجل. واضح يا أخوان؟ الأمر الرابع معرفة الآثار والمقتضيات التي تترتب على ذلك الاسم، معرفة الآثار والمقتضيات التي تترتب على ذلك الاسم. بمعنى نأخذ مثال اسم الله تبارك وتعالى الرحمن. الرحمن هذا الاسم إذا أردنا أن نرجع إلى معناه في اللغة نجد أنه صيغة مبالغة من الرحمة، ومعنى في حق الله تبارك وتعالى دال على الرب تبارك وتعالى المتصف بالرحمة العامة الشاملة، وهو دال على الصفة الذاتية اتصاف الله تبارك وتعالى بالرحمة مع ملاحظة أنها صفة ذاتية، والرحيم دال على الرحمة الواصلة وملحوظ في الصفة الفعلية التي الرحمة التي تصل إلى العباد. ثم الأدلة التي عليه قد دل عليها القرآن والسنة، فهم من الأسماء الثابتة في القرآن وفي السنة. الذين أثبتوا هذا الاسم أجمع أهل العلم على ثبوته. أما الآثار، الرحمن وكل اسم من أسماء الله عز وجل يا أخوان له آثار في الكون وله آثار في الشرع وله آثار في سلوك العبد. فتنظر في آثاره في آيات الله الكونية والشرعية وفي سلوكك أيها العبد. فمثلا في الكون نجد الرحمة التي جعلها الله عز وجل في خلقه، حتى أن الأمة لترحم صغيرها ولو كانت من البهائم التي لا تعقل. كذلك الرحمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى والتي جعلها في هذا الكون من وصول الأرزاق وإلهام كل مخلوق مصالحه ومنافعه، فهذه فيما يتعلق بالآيات الكونية. أما في الآيات الشرعية فمن نظر في أحكام الله تبارك وتعالى فإنه يجد أنها قائمة على الرحمة بالعباد، حيث أنه لم يكلفهم إلا ما كان في وسعهم وطاقتهم. وكثير من الأحكام التي حتى الأحكام التي جاءت من باب التحريم على العباد فإنما حرم الله عز وجل عليهم أمورا رحمة بهم، بل حتى الأحكام التي سكت عنها وجعلت عفوا على الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وسكت عن أشياء رحمة بكم، غير نسيان سبحانه وتعالى. هذا باب من الآثار التي يهتم بها العبد. والمهم والأعظم الذي ينبغي أن يهتم به الآثار السلوكية التي تترتب على هذه الصفة. فمثلا صفة الرحمة وهذا الاسم الرحمن، ما آثاره عليك أيها العبد؟ من أعظم آثاره عليك أنه يحيي في قلبك أنواعا من العبودية، منها عبودية حسن الظن وحسن الرجاء بالله تبارك وتعالى، وعبودية التوبة والاستغفار إلى الله جل وعلا، تعلم أن الله عز وجل الرحمن الرحيم وأنه يغفر ذنبك ويتجاوز عنك. أيضا أن تسأل الله عز وجل ما يتعلق بتفريج الكروب وتنفيس الهموم وغير ذلك. أيضا لها آثار حتى على الجوارح يا أخوان، فترحم عباد الله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى رحمن ويحب الرحماء. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أن تحرص على معرفة الفرق بين الأسماء المتقاربة. هناك أسماء من أسماء الله عز وجل بينها شيء من القرب، فتحرص على معرفة الفروق بين الأسماء الحسنى مثل الرحمن والرحيم، الغفار والغفور، الغفار والتواب، فتحرص على معرفة الفرق بين الأسماء التي بينها شيء من التقارب: القوي، العزيز، المتين، الجبار، المتكبر. هذه الأسماء تدل على معان، وأسماء الله عز وجل ليست مترادفة، كل اسم منها له المعنى الذي يختص به. فتحرص أثناء دراستك أن تعرف الفرق بين الأسماء المتقاربة حتى تميز كل اسم والمعنى الذي يدل عليه عن الآخر. أيضا تحرص من ضمن الأمور والنقاط أن تعرف هذا الاسم هل ورد في القرآن والسنة أو كيفية وروده في القرآن والسنة، بحيث أن بعض الأسماء وردت في القرآن والسنة مفردة، وردت مفردة، مثال الرحمن الرحيم الملك القدوس جاءت مفردة. هناك أسماء جاءت مضافة: عالم الغيب، مالك الملك، رب العالمين، واضح يا إخوان؟ فهذه أسماء إيش تسمى يا إخوان؟ مركبة، ترد مضافة، ترد مضافة. وهناك الأسماء التي تسمى المزدوجة أو الأسماء التي يعني لم يرد هذا الاسم إلا ومقرون به اسم آخر مقابلة، مثل الضار، النافع، المانع، المعطي، الخافض، الباسط. هذه الأسماء تسمى الأسماء المزدوجة، وينبه أهل العلم أن مثل هذا الاسم ينبغي أن تذكره هكذا ولا تفرده، خاصة الشق الأول منه: الضار، النافع، المعطي، المانع، الخافض، الرافع. واضح يا أخوان؟ وهذه الأسماء ما فائدة معرفة كيف وردت في القرآن والسنة؟ أنك إذا استشهدت بها تستشهد بها كما وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون صاحب اتباع. بقي أمران تهتم فيهما وهما العد عندكم يا أخوان، قلنا المعنى والأدلة ومن أثبته والآثار والفروق وأوجه الورود. الأمر السابع أن تعرف ما يتعلق بدلالة الأسماء الحسنى في ختام الآيات. الأسماء الحسنى لوحدها تدل على معنى، الأسماء الحسنى يا أخوان لوحدها تدل على معنى، ولكن الآيات التي ختمت بأسماء من أسماء الله عز وجل فإن لهذه الآية وختمها بهذا الاسم أثر في فهم الآية التي تقدمت. يعني معنى الآية يفهم أحيانا بمعرفة الاسم الذي ختمت به. وممن أشار إلى هذا ونبه إليه بتنبيه حسن الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان، وسنشير إلى كتاب قد أفرد في هذا الباب. الأمر الأخير وهو الثامن، وهذا يختص بطالب العلم الذي يحتاج أن يكون على معرفة ودراية بهذا الباب، أن يعرف الأقوال الباطلة في تفسير هذا الاسم، التأويلات المخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الاسم، بحيث أنه إذا مر به هذا التفسير والتأويل في كتاب من كتب التفسير أو شروح الأحاديث يعرف أنه من الأقوال المخالفة فيحرص على اجتنابه. وهنا أسوق بعض الكتب والمصنفات في هذا الباب، لعل الله عز وجل يعني أن ييسر لمن أراد الانتفاع بها أو يجمع قدرا صالحا من الكتب وتكون لها عناية بهذا الباب. المؤلفات يا أخوان في هذا الباب كثيرة جدا، ولكن للأسف هناك مؤلفات كثيرة لأناس قد خالفوا معتقد أهل السنة والجماعة، فينبغي للإنسان أن يحذر منها. يعني كثير ممن كتب في هذا الباب مخالفون لمعتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، يعني عامتهم من الأشاعرة، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتنبه. ليس كل كتاب يجده أو كل مسلم كذلك ينبغي أن يتنبه، يذهب إلى المكتبة يقول أريد كتاب في شرح الأسماء الحسنى، لا، هناك ناس شرحوا الأسماء الحسنى وخالفوا فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. الكتب التي أوصي بها يعني حرصت أن أرتبها على ترتيب من حيث الأولوية في الفائدة. أولا مؤلفات الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى عموما، ما كتبه الشيخ ابن سعدي في هذا الباب من أنفس ما كتبه المتأخرون في بيان معاني أسماء الله عز وجل، وذلك أنه جمع رحمه الله تعالى مضامين هذه الأسماء من دلالات نصوص القرآن والسنة، وأعان على ذلك أنه قد أشرب علوم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وعبر عنها بعبارة سهلة ويسيرة وقريبة. وأهم المواضع التي تكلم عنها ابن سعدي عن أسماء الله عز وجل ما جاء في مقدمة التفسير المطبوع في 4 مجلدات، هناك مقدمة كانت في وسط الكتاب، في الطبعة الجديدة أصبحوا يضعونها في مقدمة الكتاب. عقد الشيخ فصلا في تفسير كلمات كثر ورودها في القرآن، ومن تلك الكلمات أسماء الله عز وجل، فعقد فصلا في تفسير أسماء الله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى أن من فهم هذه الأسماء في هذا الموضع، في كل موضع يمر بك هذا الاسم فإنك ستعرف معناه. فمعرفة معنى مثلا اسم الله عز وجل في أول موضع ستجد أن هذا الاسم تكرر في كتاب الله تبارك وتعالى أكثر من 2000 مرة، واضح يا أخوان؟ فتكون عرفت تفسير هذا الاسم في 2000 موضع من كتاب الله تبارك وتعالى. وأوسع من هذا الموضع قليلا ما جاء في كتاب فتح الرحيم أو فتح الرحيم الملك العلام، هناك توسع قليلا الشيخ في بيان معاني هذه الأسماء الحسنى. والموضع الثالث شروحه رحمه الله تعالى على نونية ابن القيم، شروحه رحمه الله تعالى على نونية ابن القيم، فقد شرحها شرح كامل سمي بتوضيح الكافي، وهناك عقد نثر كلام ابن القيم فبين، طبعا نرجع إلى الأصل وهو ابن القيم رحمه الله تعالى، النونية تعرفهم في تقع في 5800 بيت، فيها فصل مهم جدا نفيس سماه ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في توحيد الأنبياء والمرسلين، بين فيه توحيد الأنبياء والرسل، التوحيد العلمي والتوحيد العملي، يعني توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. في التوحيد العلمي قسم إلى ما يتعلق بالنفي والإثبات، لما جاء عند الإثبات ذكر قرابة 70 بيت ذكر فيها قرابة 25 اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وركز على الأسماء التي فيها شيء من التفصيل أو تتعدد معانيها أو يخفى معناها على كثير من الناس. جاء ابن سعدي رحمه الله تعالى ونثر كلام ابن القيم، جعل في كلام منثور بدل أن يكون في شعر، جعل في كلام منثور، ثم رأى الشيخ ابن سعدي أن هذا الفصل فصل مهم يحتاج إلى مزيد من العناية، فأفرده بكتاب سماه الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين، وأسهب في بيان معاني هذه الأسماء الحسنى بما لا تكاد تجده عند غيره من أهل العلم. وقد سمعت هذه العبارة وقريب منها من الشيخ صالح هذا الشيخ، وقد علق على هذا الفصل ولكن لم يكتمل تعليق عليه، قال: وهذا الكتاب مما ينبغي أن يعتنى به، ففيه من التقريرات والفوائد ما لا يوجد في غيره من كتب أهل العلم. ولأهمية هذا الموضع، الشيخ بن عثيمين في شرحه على النونية يكاد يكون شرح كلام شيخه رحمه الله تعالى، فقد كان يقرأ عليه ويعلق على كلام الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الأول أو المجموعة الأولى. طبعا هناك كتاب يتصل فيه الشيخ ابن السعدي، خرج في بحث محكم اسمه شرح الأسماء الحسنى عند ابن السعدي رحمه الله تعالى، وللدكتور علي العبيد. ماذا فعل؟ جمع كلام الشيخ ابن سعدي المتفرق في شرح الأسماء الحسنى ورتبه بترتيب مختصر، فهذا نافع لمن أراد أن يمر مرور موجز على تقريرات الشيخ ابن سعدي في شرح الأسماء الحسنى. أما الكتاب الثاني أو الشخص الثاني الذي يعتنى بكتبه في هذا الباب، الشيخ عبد الرزاق البدر، كنا أشرنا قبل قليل إلى كتابه المختصر في فقه الأسماء الحسنى، له كتاب أوسع منه وهو الأصل، طبع بعنوان فقه الأسماء الحسنى. وهذا الكتاب أصله حلقات إذاعية في إذاعة القرآن الكريم، فيناسب عموم المثقفين، بعنوان فقه الأسماء الحسنى. وميزة هذا الكتاب أنه جمع بين التأصيل وشرح الأسماء الحسنى، فقدم بمقدمات تأصيلية في عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى، ثم شرح الأسماء الحسنى وشرح قرابة 108 من أسماء الله عز وجل، 108 من الأسماء الحسنى. وقد كان للشيخ عبد الرزاق عناية كبيرة بكلام ابن سعدي وكلام ابن القيم، فالذي يقرأ للشيخ عبد الرزاق بعد قراءته لابن سعدي سيجد أنه راجع ما ذكره ابن سعدي ومهد له القراءة في كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الثالث معنا الذي سيأتي، وهو النظر فيما كتبه ابن القيم في باب الأسماء الحسنى. وكلام ابن القيم في هذا الباب كثير جدا ومتفرق، بل جاء في عبارة جمع من أهل العلم والباحثين أنه لا يعرف عالم من العلماء أسهم في بيان معاني أسماء الله الحسنى شرحا وتوضيحا وتقريرا وبيان آثارها على سلوك العبد وما فيها من العبوديات كما جاء في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالعناية بكتب ابن القيم مهمة جدا، حتى أن الشيخ بكر أبو زيد في كتابه علوم ابن القيم الذي فحرس فيه علوم ابن القيم رتب فيه كتابا ويتكلم مثلا عن أسماء الله الحسنى وعدد فيه الأسماء، قال: وقد وعد ابن القيم أن يفرد مصنفا في أسماء الله الحسنى ولكن أدركته المنية قبله أن يفعل، ويا ليت أن ينشط من يجمع كلام ابن القيم في شرح أسماء الله الحسنى. وسبحان الله قد حقق الله تلك الأمنية وخرجت قرابة 5 أو 6 كتب وقفت عليها في جمع كلام ابن القيم في أسماء الله الحسنى، ولكن أفضلها 3 كتب والله أعلم، 3 كتب إذا اعتنى بها الطالب تكون قد جمعت له كلام ابن القيم في هذا الباب. الكتاب الأول جهود ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات، عفوا، الكتاب الأول منهج ابن القيم الجوزية في شرح الأسماء الحسنى، منهج ابن القيم الجوزية في شرح الأسماء الحسنى للدكتور مشرف أو مشرف الغامدي، وهذا طبع في دار ابن الجوزي ودار الأوراق الثقافية، هذه رسالة الدكتورة في جامعة أم القرى، جمع صاحبها فيها كلام ابن القيم في باب الأسماء الحسنى تأصيلا وشرحا. وميزته أنه إذا جاء عند الشرح يلخص ما ذكره ابن القيم بعبارة جامعة محررة نافعة في الحقيقة، فيعطيك زبدة ما ذكره ابن القيم في هذه الصفة، وهذا نافع جدا، بحيث أنك تمر على كلام ابن القيم بعرض حسن وترتيب يسهل عليك استيعاب كلام ابن القيم. فالكتاب سهل ومفيد وفيه تلخيص وتهذيب لكلام ابن القيم في هذا الباب. الكتاب الثاني ويناسب أن يكون في المرحلة التي تليها المرتبع الأسناء، المرتبع الأسناء في رياض الأسماء الحسنى، المرتبع الأسناء في رياض الأسماء الحسنى من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى لعبد العزيز ابن داخل أو عبد العزيز الداخل المطيري، وهذا طبع في مدار الوطن. هذا الكتاب ما ميزته؟ هذا الكتاب استوعب كل كلام ابن القيم في الأسماء الحسنى ويسوقه كما هو بألفاظه ولو طال الكلام، فمع ترتيب له يعين على تسلسل الأفكار، لكن لا يتصرف في الكلام، الكلام كله من كلام من؟ ابن القيم رحمه الله تعالى، فيناسب الاطلاع عليه وقراءته في هذه المرحلة. وفي الحقيقة هما كافيان لمن أراد الاكتفاء، فيهما كفاية. بعد ذلك هناك كتاب بعنوان جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الأسماء، في باب أسماء الله الحسنى، جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في أسماء الله الحسنى للدكتور أرزقي محمد السعيد، وطبع في دار المنهاج في أكثر من 1100 صفحة. هذه رسالة علمية، رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية. أهم ما في هذه الرسالة يا أخوان أنه استقصى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الأسماء التي اختارها، معرفة هل هذا الاسم مما اختاره شيخ الإسلام أم لا، وهذه ميزة في هذه الرسالة تكاد تنفرد بها، وسنعرف لماذا انفردت بها في الإشارة إلى بعض الكتب التي سنذكرها. الأمر الثاني أيضا استوعب كلام شيخ الإسلام في بيان معاني الأسماء الحسنى ورده على من خالف في تلك المعاني، يعني ليس فقط في تقرير المعاني عند أهل السنة، أيضا مناقشة من خالف في تلك المعاني. طيب يا أخوان، هذه من جهة معرفة معاني الأسماء الحسنى. في الحقيقة هناك كتب أخرى، لعل نعمد إلى الاختصار. طيب، هناك مبحثين مهمين، هذه الكتب التي قدمناها من جهة معرفة معنى هذه الأسماء. ذكرنا أن من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها معرفة الأدلة ومعرفة ماذا؟ من اختاره من أهل العلم، أليس كذلك؟ هناك كتابان من جمعهما يكاد يكون جمع اختيارات أهل العلم للأسماء الحسنى. الكتاب الأول، الكتاب الأول معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للدكتور محمد بن خليفة التميمي. هذا الكتاب وإن كان مختصر في مجلد صغير، ماذا فعل فيه؟ فعل فيه ما جرى تقديم مقدمة تأصيلية في باب الأسماء والصفات وفي باب الأسماء الحسنى، ثم استقرأ عمل 18 عالم من علماء المسلمين ممن أحصوا الأسماء الحسنى، وعمل جدولا فيقول هذا الاسم ويضع علامة صح عند الذي أثبته ونقطة عند من لم يختار من أهل العلم، وبالتالي يختصر عليك مجهود في الرجوع إلى تلك الكتب. فذكر جمع ابن حزم وابن حجر وابن عثيمين وسعيد بن وهف القحطاني وصديق حسن خان وغيرهم من أهل العلم، 18 عالم. وبالتالي إذا شككت في هذا الاسم قال لك إنسان هذا الاسم من أثبته من أهل العلم، فترجع إلى هذا الكتاب فتجد من اختار من أهل العلم. بعد أن فرغ من هذا وقدم قواعد في معرفة متى يكون هذا الاسم من أسماء الله ومتى يكون ليس من أسماء الله، استقرأ وفقه الله تعالى بناء على جهده وحصره الأسماء التي ثبتت والأسماء التي لم تثبت، فينص على هذا الاسم هل هو ثابت أو ليس بثابت من خلال الاستقراء الذي تقدم، تناول هذه الأسماء اسما اسما، ثم ذكر الأسماء المفردة التي جاءت مطلقة في القرآن والأسماء المشتقة الثابتة والأسماء المضافة والأسماء المزدوجة، ويذكر دليل كل منها من القرآن والسنة إذا كان ثابتا، وينص على من اختار من أهل العلم، ثم عقد فصلا للأسماء التي ترجح لديها أنها ليست بثابتة ويذكر الدليل الذي استدلوا به ومن اختاره من أهل العلم. وهذا يعني يعطي طالب العلم قدرا حسنا من معرفة اختيارات أهل العلم في هذا الباب. هناك كتاب آخر طبع في السنة التي طبع فيها كتاب محمد خليفة التميمي، ولم يطلع أحدهما على عمل الآخر، وهي رسالة ماجستير بعنوان أسماء الله الحسنى للدكتور عبد الله بن صالح الغصن، طبعت في دار الوطن. وهذه الرسالة تكاد تكون فيها الميزة السابقة، بحيث أنها أيضا استقرأ عمل عدد من أهل العلم، اتفق مع الشيخ التميمي في عدد من الأسماء وانفرد عنه بعدد آخر. لكن أهم ما في هذه الرسالة مناهج المصنفين في باب الأسماء الحسنى، تناول 8 من أشهر من كتبوا في الأسماء الحسنى، وبين عقائدهم في هذه الأسماء، وهل جروا فيها على عقيدة أهل السنة والجماعة أم خالفوا فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه يا أخوان أهم الكتب المصنفة في هذا الباب، والذي أحث نفسي يا أخوان وإياكم عليه أن نهتم بهذا الباب وأن نعتني به عناية كبيرة، فإن الخير والسعادة والله أن يعيش الإنسان في هذه الحياة الدنيا طالبا من الله عز وجل الرضا، وطالبا القرب من الله سبحانه وتعالى. وأمر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه الزيادة من العلم، فقال وقل رب زدني علما، والذي أمره بالاستزادة من العلم أمره بالاستعادة من علم لا ينفع، أليس كذلك؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع؟ يا أخوان كثير من أخواننا ينزل هذه الآية على التوسع في علم الحديث، علم المصطلح، علم النحو، يقول يا أخي ركز على العلوم النافعة، لا تتوسع في هذه العلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل العلم النافع، ويغفل عن تنزيل هذه الآية على علوم ليست بنافعة، أو لا أن يستدل بهذه الآية عليها، وذلك من العلوم الدنيوية التي تعود إلى حياة الناس اليومية، أو ما يسميه ابن القيم بالماجريات، الأحداث التي تقع من تحليلات سياسية وتحليلات اقتصادية وما يتعلق بالأراضي والأسهم والعقارات مما لا شأن له به ولا صلة، أو ما يتعلق بالأجهزة أو ما يتعلق بغيرها، أو أحيانا السؤال عما يتعلق بطبيعة الأرض والمتنزهات والأماكن التي فيها شيء من السعة والخاطر، فتجد أنه يحرص على معرفة كل صغيرة وكبيرة فيها، وهي من العلم الذي لا ينتفع به وليست له فيه حاجة. لو كانت له حاجة في من مرعى أو سفر ونحو ذلك لقلنا الحاجة ترفع الكراهة في مثل هذا، ولكن أن يكون شغله الشاغل هذا الباب وهو من العلم الذي لا ينفع، ثم يكون على حساب العلم النافع بالأعظم العلوم وأنفعها وهو معرفة الرب تبارك وتعالى، لا شك أن هذا من الحرمان والخذلان، وأشد من ذلك حرمانا وخذلان أن يكون عندها اهتمام في معرفة أقوال أهل الباطل وتفاصيل مقولاتهم من المعاصرين والمتقدمين، ولربما كان يحفظ أقوال طائفة منهم، فتجده يقول الطائفة الفلانية قال قائدهم وقال مسؤولهم وقال، ويبدأ يعدد، بل حتى يعدد أسماء الأجانب والغربيين ممن تكلموا في هذا الباب ويستشهد بهم في كل صغير وكبير، بينما لو قيل له كما قال بعض أهل العلم عد لنا 10 من أسماء الله مع بيان معانيها لما أحسن جوابا، والله إن هذا من الحرمان. ولذا قال بعض السلف قال محرومون أهل الدنيا، أو عبارة قريبة منها قال محرومون أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، فقيل له وما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله تبارك وتعالى وما والاه، معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وما يتصل به هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يسمع يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يجعلني وإياكم ممن يرزق العلم النافع ويتبعه بالعمل، وأن يوفقنا بعد العلم والعمل إلى الدعوة إلى هذا الباب. الله الله يا أخوان، بعد أن نتعلم ونعمل أن ندعو إلى هذا الباب، الأب في بيته والمعلم في مدرسته، الإمام في مسجده لا سيما على المنابر والخطب، فيهتم بهذا الباب، أن تمر خطبة وخطبتين وثلاث على كثير من أمة المساجد لا يذكرون فيها الناس بربهم جل وعلا ومعرفة أسمائه وصفاته، لا شك أن هذا فيه تقصير في القيام بالأمانة التي أناط الله عز وجل بها العباد، فإن الله عز وجل أرسل الرسل ليعرفوا العباد بربهم جل وعلا. والعلماء ورثت الأنبياء في العلم والعمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.